الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية، وهو الثاني أيضًا في متن الرحبية في علم المواريث والفرائض. وكنا قد وقفنا على قوله: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. ونبدأ على بركة الله ونحن في عصر السبت 14 من شهر جمادى الثانية 14 من شهر جمادى الثانية عام 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والقراءة مع الشيخ أبو أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام. فاحفظ فكل حافظ إمام.
الفروض المقدرة في كتاب الله المقصود بها الأنصباء التي لا زيادة فيها ولا نقص، الأنصباء أو المقادير التي لا زيادة فيها ولا نقص. قال الناظم: واعلم، أي تيقن، بأن الإرث، أي بأن طريقة التوريث، بأن طريقة التوريث والقسمة نوعان. ثم بين النوعين، قال: هما فرض وتعصيب. فإن قال قائل: فلماذا قدم الفرض مع أن الله عز وجل قدم التعصيب؟ فقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقوله للذكر مثل حظ الأنثيين هو توريث بالتعصيب. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، توريث بالفرض. فالجواب أن النص النبوي هذا مقتضاه. قال صلى الله عليه وسلم: قدموا الفرائض، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. النص النبوي وجوب تقديم الفروض المقدرة في كتاب الله، فما بقي فهي على التعصيب، فما بقي الباقي على التعصيب فرض. وقد قلنا أن المقصود بالفرض هو المقدار المعين الذي لا زيادة فيه ولا نقصان، وتعصيب على ما قسمه. والتعصيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وسيأتي ذكرها بالتفصيل بعد ذكره للأنصباء على التفصيل. يذكر أظن هنا في الأبيات في صفحة 21 باب التعصيب، سيأتي أن التعصيب في صفحة 21 من حيث الإجمال لابد أن تدرك الآن أن التعصيب ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة مع الغير، وعصبة بالغير. هذه أنواع التعصيب. إذا مات الميت كيف نقسم التركة؟ ننظر أولا من هم أصحاب الفروض، ثم ننظر من هم العصبة، فنقسم المال أولا لأصحاب الفروض، فما بقي فهو للعصبة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل لا زيادة فيها ولا نقصان، ولهذا قال الناظم: فالفرض في نص الكتاب ستة. الآيات التي فيها ذكر النصاب، ذكر مقدار الفروض، حينما تحصرها تجد أن الفروض المقدرة في كتاب الله لا تخرج عن ستة أصناف، عن ستة أنصباء، عن ستة مقادير، سميها ما شئت. ولهذا قال: لا فرض في الإرث سواها البتة، لا يوجد فروض غير هذه الفروض الستة، ولا يمكن أن نعطي غير هذه الفروض الستة. مثلا الفروض الستة كما قال في البيتين اللي بعدهما: نصف وربع، حط على كلمة نصف رقم واحد، وربع حط رقم اثنين، ثم نصف الربع رقم ثلاثة، والثلث رقم أربعة، والسدس بنص الشرع رقم خمسة، والثلثان رقم ستة. إذن الأنصباء والفروض المقدرة في كتاب الله هي هذه الستة: نصف ونصفه وهو الربع، ونصفه وهو الثمن، ثم الثلثان ونصفه وهو الثلث، ونصف الثلث وهو السدس. لا فرض آخر في كتاب الله عز وجل، بمعنى ما يوجد فرض مقدر اسمه خمس، ما يوجد فرض مقدر اسمه ثلاثة أرباع، ما يوجد فرض مقدر اسمه سبعة أسداس أو سبعة أسباع، ما في فرض مقدر اسمه تسع. الفروض المقدرة هي، إذا شئت انتبه، نصف، ثم نصف النصف وهو الربع، ثم نصف الربع وهو الثمن. هذا بالنسبة للنصف وتقاسيمها، ثم الثلثان ونصف الثلثين ثلث، ونصف الثلث السدس. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. قال: لا فرض في الإرث سواها البتة. البتة هي أصلها البتة، وهو مبني معناه القطع، معناه قطعا، معناه القطع وقطعا. نصف وهو واحد على اثنين، وربع وهو واحد على أربعة، ثم نصف الربع وهو واحد على ثمانية، والثلث واحد على ثلاثة، والسدس واحد على ستة. بنص الشرع، أين جاء في نص الشرع؟ تأمل في آيات المواريث، قال جل وعلا: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن قال قائل: فلما البدء بالثلثين؟ لأنه أكبر عدد في الفروض، أضخم عدد في الفروض الثلثان، ثم النصف، أضخم عدد في الفروض الثلثان، ثم النصف، ثم الثلث، ثم الربع، ثم السدس، ثم الثمن. رتبتها ولا لا؟ ولذلك قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فجاء ذكر الثلث، وإن كان له إخوة فلأمه السدس،
إذن كل هذا مذكور في آيات الكتاب نصا، اللي هو إيش؟ الفروض الستة. الفروض الستة أيهما أضخم؟ الثلثان، ثم النصف، ثم الثلث، ثم الربع، ثم السدس، ثم أقل شيء الثمن. هذا من حيث الضخامة المالية. قال والثلثان وهما التمام، أي التمام من الفروض الستة، أي التمام من الفروض الستة. التمام هنا بمعنى المكملة للفروض الستة، من حيث العدد سبق خمس وهذه السادس. ثم ختم نظمه ببيت شعر صار مثلا، صار مثلا من الأمثال، فاحفظ فكل حافظ إمام. وقد قال الله جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما قال في جيوبهم، ها العلم اللي في الآيفون ما هو علم، العلم اللي في المكتبة ما هو علم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فاحفظ فكل حافظ إمام. سبحان الله، أنا حفظت الراحبية، هذا من باب التشجيع لكم، بس تدرون متى حفظت الراحبية؟ حفظت الراحبية وأنا أنتظر الطعام، وأنا أنتظر الطعام في مطعم الجامعة كل يوم وقت الإفطار وقت الغداء أنتظر، ولما يجينا الدور كنت أحفظ متن الرحب. فينبغي لنا أن نستغل الأوقات في الحفظ، فاحفظ فكل حافظ إمام. ولذلك كان أحفظنا أعلمنا، هكذا قال الصحابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ناس يسأل عن أحفظهم فيقدمه للإمامة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النصف. والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي.
إذن النصف، بدأ المصنف بالنصف لأنه ذكر في نظمه أولا النصف، والنصف كما قلنا هو واحد على كم؟ على اثنين، واحد على اثنين. قال والنصف فرض خمسة أفراد، والنصف فرض خمسة أفراد. من هؤلاء الخمسة الأفراد؟ المقصود بالأفراد أي في حال كونهم منفردين، في حال كونهم منفردين، فالكلمة الأفراد مقصودة في البيت. ومن هنا تدرك أن النصف لا يورث بالشراكة، واضح؟ النصف لا يوجد مع الشراكة، النصف في حال الإفراد. الزوج طبعا الزوج لا يتصور فيه المشاركة. ماتت امرأة وتركت زوجا، لاحظ، وتركت زوجا وأبا، فللزوج النصف والباقي للأب تعصيبا، هذا مثال. طيب والأنثى من الأولاد، مات رجل وترك بنتا أو بنت ابن وجدا، فللبنت إذا كانت واحدة، هذا شرط، ولبنت الابن إن كانت واحدة النصف والباقي للجد، هذا مثال. ولما قال أنثى من الأولاد المقصود به البنت وبنت الابن، أما بنت البنت فالقاعدة أن كل أنثى تدلي إلى الميت بأنثى فإنها لا ترث، كل أنثى تدلي إلى الميت بأنثى فإنها لا ترث، إلا إخوة الأم، إلا إخوة الأم وأم أم الأم، بس إذا حفظت هذه القاعدة سهل عليك التوريث. فبناء على هذا بنت ابن ابن الابن ترث، وبنت البنت لا ترث، مع أنها أقرب من جهة البنوة. والأنثى من الأولاد. وبنت الابن عند فقد البنت كما ذكرنا، الزوج له النصف بأي شرط؟ بشرط واحد. ما هو؟ ألا يكون للميتة وألا يكون للميتة فروع أو فرع وارث. فإن ماتت الزوجة وليس لها أولاد، لها مو لزوجها، لها وليس لها أولاد، فإن للزوج النصف. هذا هو الشرط الوحيد. طيب، والأنثى من الأولاد لها النصف بشرطين. لها النصف بكم شرط؟ بشرطين. الأول أن تكون منفردة، والشرط الثاني أن لا يكون في درجتها ذكر عاصب لها. أن لا يكون في درجتها ذكر عاصب لها. طيب، وبنت الابن؟ بنت الابن لها النصف بثلاثة شروط. شرطين السابقين الموجود في البنت أنها تكون منفردة، وأنها لا يوجد من يحجبها أو من يكون في درجتها يعصبها، يعني لا يوجد للميت ابن، لا يوجد للميت ابن ابن، وإنما هي بنت الابن. والشرط الثالث أن البنت اللي أعلى منها غير موجودة. طيب، نضرب مثال: مات رجل وترك بنتا وبنت ابن، انتبه، مات رجل وترك بنتا وبنت ابن، فالبنت لها النصف، بنت الابن لا تأخذ النصف لوجود البنت. واضح؟ طيب، لو أن قلنا مات رجل وترك بنت ابن وابن ابن ابن، فلبنت الابن النصف ولابن ابن الابن الباقي تعصيبا. واضح المسألة؟ طيب، والأخت في مذهب كل مفتي. أكتب هنا الأخت، المقصود بها الأخت الشقيقة والأخت لأب. الأخت الشقيقة والأخت لأب هنا، لذلك لأن اللي بعدها قال الأخت التي من الأب، فهنا الأخت الشقيقة. أما الأخت لأم فلا ترث النصف أبدا. واضح؟ إذن الأخت لها النصف إن كانت شقيقة أو لأب. والأخت في مذهب كل مفتي، يعني مسائل إجماعية. وهنا فائدة تكتبها: أكثر مسائل الإرث إجماعية. أكثر مسائل الإرث إجماعية، والخلاف فيها يسير. طيب، نضرب مثال: مات رجل وترك أختا، وترك أختا وعما، فالأخت لها النصف والباقي للعم. ماتت امرأة ولها أخت ولها زوج، فالزوج له النصف والأخت لها النصف. هذه قسمة الموارث. لكن ما هي شروط توريث الأخت النصف؟ لها أربعة شروط. الأول، الشرط الأول أن تكون، أن لا يكون للميت، أن لا يكون للميت فرع وارث، لا ذكر ولا أنثى. أن لا يكون للميت فرع وارث، لا ذكر ولا أنثى. الشرط الثاني أن لا يكون في درجتها من يعصبها، أن لا يكون في درجتها من يعصبها. الشرط الثالث أن تكون منفردة فلها النصف. إذن لا يوجد فرع وارث، لا ذكر ولا أنثى للميت. الشرط الثاني لا يوجد في درجتها من يعصبها. الشرط الثالث أن تكون منفردة. إذن ثلاثة شروط. والأخت في مذهب كل مفتي. طيب، مات رجل وترك بنت ابن، انتبه، بنت ابن وأخت، الأخت لا ترث النصف مع وجود بنت الابن. طيب، مات رجل وترك أختا وابن ابن أخ، ها، هل ابن الأخ في درجة الأخت؟ لا، إذن الأخت لها النصف وابن الأخ له الباقي إذا كان شقيقا أو لأب. قال: وبعدها الأخت التي من الأب. الأخت من الأب تأخذ النصف بشروط الثلاثة السابقة للأخت الشقيق، ويزاد شرط رابع وهو ألا توجد الأخت الشقيقة، ألا توجد الأخت الشقيقة فلها النصف. وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. المقصود بانفرادهن عن معصب هي العصبة مع الغير، العصبة اللي هي الذكر في درجتها. مثلا، من الذي يعصب الأنثى من الأولاد؟ الذكر من الأولاد. من الذي يعصب بنت الابن؟ ابن الابن. من الذي يعصب الأخت الشقيق؟ الأخ الشقيق. من الذي يكون عصبة مع الأخت لأب؟ الإخوة لأب. هذا معنى عند انفرادهن عن معصبي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الربع. قال: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر ما عدا من الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد.
متى نقول الربع بإسكان الباء، ومتى نقول الربع بضم الباء؟ انتبهوا لهذه المسألة. إن كان مقصودنا الربع الذي هو 1/4 فنقول ربع وربع. إذا كان مقصودنا اسم الربع فنقول الربوع بضم الباء، نقول الربع. طيب، باب الربع، هنا المقصود 1/4، أي متى نعطي 1/4 للورثة؟ قال الناظم: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. إذن أولا، الزوج يستحق الربع إذا كان للميتة فرع وارث، ذكرا كان أو أنثى. فإذا ماتت المرأة ولها بنت وزوج، فالزوج له الربع، ينتقل من النصف إلى الربع. وهنا تنتبه أن أصحاب الفروض ربما تنتقص فروضهم، فينتقلون من فرض إلى فرض. فالزوج مثلا ينقل من كونه صاحب نصف إلى كونه صاحب ربع إذا كان للميتة فرع وارث. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. من ولد يشمل الذكر والأنثى، والولد في كتاب الفرائض وفي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المقصود بالولد مطلق الولادة، ذكرا كان أو أنثى، بخلاف العرف عندنا في الكويت إذا قلنا يا ولد فلا يطلق إلا على الذكر. من ولد الزوجة من قد منعه، اكتب: ويشمل ولدها سواء كان منه أو من غيره. سواء كان منه الولد أو من غيره. فرضنا أن امرأة ماتت ولها زوج ولها ولد ذكر من هذا الزوج ولها بنت من غير هذا الزوج، فهو ينزل من النصف إلى الربع. إذا ماتت الميتة ولها ولد ولها زوج ولكن هذا الولد ليس من هذا الزوج، فالزوج ينزل من النصف إلى الربع. ما لنا علاقة ولدها منه أو من غيره؟ من ولد الزوجة من قد منعه، اكتب، وهذا المنع هو نقصان في الفرض وليس منعا مطلقا. احفظ هنا قاعدة، حط على كلمة منع حاشية: الزوجان لا يمنعان من الإرث البتة ولا يحجبان، ولكن ينقصان، ولكن قد ينقصان، يعني ما يتصور وجود مسألة الزوج فيها محجوب أو ممنوع من الإرث، واضح؟ وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدره. الآن العكس، لو فرض أن رجلا توفي وله زوجة أو له زوجتان أو ثلاثة أو أربعة وليس له ولد لا منهن ولا من غيرهن، فلهن الربع لنص القرآن: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، بنص القرآن. ولذلك كان شيخنا عبد المحسن المنيف حفظه الله ونفع به كان يقول: من يريد فهم المواريث فعليه بحفظ آيات المواريث، وهو لكل زوجة أو أكثر، يعني اكتب: أي في حال انفرادها أو مشاركتها مع ضراتها فلها الربع مع عدم الأولاد فيما قدر. عدم الأولاد للميت مو لهن، عدم الأولاد للميت فيما قدره. إذن الربع فرض الزوج إذا كان هناك فرع وارث، والربع فرض الزوجة أو الزوجات إذا لم يكن للميت فرع وارث. قال: وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. وهذه المسألة مهمة. إذا قلنا الربع للزوج إذا لم يكن للزوجة ولد، فالمقصود ليس للزوجة فرع وارث مطلقة، سواء مباشرين ماتت الميتة وليس لها ولد لا ذكر ولا أنثى، أو ماتت الميتة وليس لها ابن ابن ولا بنت ابن، لأن ابن الابن وبنت الابن ينزلون منزلة الابن والبنت مباشرة. فإذن الربع لا يتجاوز شخصين، إما للزوج مع وجود فرع وارث للميتة وهي الزوجة، وإما للزوج إذا كان عدم وجود الفرع الوارث للميتة. إذن الربع لا يخرج عن الزوجين. في أحد آخر يأخذ الربع غير الزوجين؟ الجواب لا، ما في أحد يأخذ الربع غير الزوجين، فالزوج يأخذ الربع إذا كان للميتة فرع وارث، والزوجات يأخذن الربع إذا لم يكن للميت اللي هو الزوج فرع وارث. هذا معنى قوله: وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. قلنا الأولاد يشمل الذكور والإناث. طيب لو هذه مسألة انتبهوا لها، لو ماتت امرأة وتركت بنت وزوجا، فهل الزوج ينزل من النصف للربع أو لا ينزل؟ لا ينزل، لأن بنت البنت ليست من الوارثات، بنت البنت ليست من الوارثات. نعم. ها؟ ما اسمع؟ لا، ما يأخذ، ما في شيء اسمه فلان يأخذ أصحاب الفروض لا يأخذون الإرث الباقي إلا الأب، إلا الأب أو بما يسمى بالرد. الرد سيأتي، وقد سيأتي الرد على الزوجين وحكمهما، والصحيح أن جمعا من أهل العلم منعوا الرد إلى الزوجين. الزوج الربع عادي ما له علاقة، طبعا يرثون. كيف يكون القسمة؟ لو ماتت ميتة وتركت زوجا وأبا وأما في هذه المسألة الزوج له كم؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب الأم كم لها؟ لا، يأتي ثلث الباقي، سيأتي معنا إن شاء الله. نعم.
أحسن
والأب
الله
الباقي.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين، فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي.
قال: والثمن للزوجة والزوجات. الثمن هو فرض لصنف واحد لا ثاني لهم. الثمن فرض لصنف واحد فقط. الثمن للزوجة والزوجات، للزوجة في حال الانفراد الثمن، وللزوجات في حال المشاركة أيضا الثمن. وهم كانوا يشتركون في الرجل الواحد، صح؟ فكذلك يشتركون في الثمن الواحد. الثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات. مات الزوج وترك ابنا وبنتا، فللزوجة الثمن. مات الميت وترك بنت ابن وابن ابن وثلاث زوجات، فللزوجات الثمن مباشرة. تحفظ هذه القاعدة: والثمن للزوجة والزوجات، للزوجة في حال الانفراد والزوجات في حال المشاركة، مع البنين أو مع البنات، أي مع الفرع الوارثي مطلقا. اكتب: أي مع الفرع الوارثي مطلقا، سواء كانوا مباشرين أو غير مباشرين، بشرط أن يكونوا وارثين. أو مع أولاد البنين فاعلمي، هذا تفصيل لما سبق. أو مع أولاد البنين فاعلمي. ليش قال أولاد البنين؟ لأن أولاد البنات ليسوا أولادا للرجل ولا للمرأة. يعني بنت البنت ما يعتبر ولد لك، هو حفيد، اللهم إلا في أولاد فاطمة، ففيه نص يقتضي أنهم من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأصل أن أولاد البنات ليسوا أولادا للرجل ولا للمرأة. ولهذا يستدلون الشراح في هذا المقام ببيت شعر: أولادنا، يقولون، أبناؤنا وأبناء أبنائنا وأبناء بناتنا أولاد الرجل رجال الأباعد، هكذا يقولون. يسمى السبط. نعم، أولاد البنت يسمون السبط. أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهم. يعني لو كان الزوج مات وعنده بنت واحدة، فالزوجات لهن الثمن، ما له علاقة بنت ولا ابن ولا بنتين ولا ابنين، ما له علاقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الثلثين. والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي أو لآب أو لآب فاعمل بهذا تصبي.
الثلثين يعني اثنين على ثلاثة، يعني اثنين على ثلاثة. الثلثان فرض لثلاثة أصناف: أولا للبنات جمعا، للبنات جمعا، أي ما زاد عن واحدة فسمعة. ما زاد عن واحدة أي ثنتان فأكثر. وقوله فسمعة أي هكذا سمع، هكذا سمع عن الفرضيين، هكذا سمع عن الفرضيين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، أن المقصود بجمع البنات ثنتين فأكثر. هل كلمة ثنتين جمع سمعي أو جمع قياسي؟ الصواب أنه جمع سماعي. إذن لو مات ميت وترك بنتين وابن ابن، فللبنتين الثلثان والباقي لابن الابن. هذه مسألة سهلة. لو ماتت ميتة وتركت بنتين وزوجا فللبنتين الثلثان وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث. واضح المسألة؟ من كم تكون؟ ثلثين وأربعة. إيش الكسر الجامع بين ثلاثة وأربعة؟ 12. الكسر الجامع بين الثلثين والربع 12، فالثلثان من 12 8، للبنتين لكل واحدة 4، والباقي الربع كم؟ لا، 3، لأن ربع الاثنى عشر 3 للزوج، وبقي واحد. هذه قضية الرد، سيأتي إن شاء الله بيانه. قال: وهو كذاك لبنات الابن. هذا الصنف الثاني، الصنف الثاني الذين لهم الثلثان بنات الابن. بنات الابن متى يأخذون الثلثين؟ البنات يأخذون الثلثين بشرط واحد، وهو عدم وجود من يعصبهن في درجتهن، اللي هو الابن، وكونهن ثنتين فأكثر. طيب، وبنات الابن كونهن ثنتين فأكثر، وكون البنات المباشرين غير موجودات ولا الأبناء المباشرين، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا يوجد ذكر في درجتها تعصبها. مثال ذلك: مات رجل وترك 3 بنات ابن وابن ابن ابن، فلثلاث بنات الابن الثلثان والباقي لابن ابن الابن. وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالي فهم صافي الذهن. وهذه إشارة منه رحمه الله أن العلم بحاجة إلى صفاء الذهن، أما انشغال البال بالهواتف فما معهن من علم صافي أبدا. قال: وهو للأختين فما يزيد. هذا الصنف الثالث من الأصناف الذين يستحقون الثلثين، وهو للأختين فما يزيد. يعني الأختين سواء كن، اكتبوا، هو في البيت اللي بعده قال: هذا إذا كن لأم وأب أو لأب. إذن هو للأختين سواء كن شقيقات أو لأب، سواء كن شقيقات أو لأب. للأختين فما يزيد، يعني 3 و4 و5، قضى به الأحرار والعبيد. قضى به الأحرار إشارة منه إلى العلماء الذين هم أحرار، وهم الذين لم يصبهم الرق. والعبيد إشارة منه إلى العلماء الموالي الذين أصابهم أو أصاب آباءهم الرق فسموا بالموالي، أي بمعنى أن هذه المسألة مسألة اتفاقية، أن الأختين لهما الثلثان سواء كنا أختين أو 3 و4 و5. بكم شرط؟ شرط الأول ألا يوجد للميت فرع وارث مطلقا. الشرط الثاني أن يكون ثنتين فأكثر. الشرط الثالث ألا يكون في درجتهن ذكر يعصبهن. والأختان الشقيقتان تحجبان الأخت لأب، الأختين لأب أو الأخت لأب، هذه احفظوها، وليس بينهن مشاركة. والأختان الشقيقتان تحجبان الأختين لأب أو الأخت لأب وليس لهن المشاركة. طيب، والأخت لأب أو الأختين لأب، عفوا، الأختين لأب متى يأخذان، متى تأخذان الثلثين؟ بالشروط السابقة إضافة شرط رابع، وهو عدم وجود الأختين، عدم وجود الأختين أو أكثر. هذا إذا كنا لأم وأب، هذه الحالة الثالثة، أو لأب، هذه الحالة الرابعة. فصار الأصناف 4، ف فصار الأصناف الذين يأخذون الثلثين أربع، فاعمل بهذا تصيبي. الأربع لو تلاحظون كلهم من جنس الإناث، بنتين فأكثر، بنت ابن، بنتا ابن فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر، أختان لأب فأكثر، هؤلاء هم أصحاب الثلثين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين واثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا، وهو للاثنين أو الثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور.
قوله: والثلث فرض الأم حيث لا ولد. الثلث في كتاب الله عز وجل لا يستحقه إلا صنفين. الصنف الأول الأم، الصنف الأول الأم، ولها حالتان تأخذ فيها الثلث: ثلث سليم وثلث ناقص يسمى بثلث الباقي وسيأتي. طيب، الأم لها الثلث متى؟ حيث لا ولد، مات الميت وليس له فرع وارث، وله أب وأم، فالأم لها الثلث والباقي للأب. هذه صورة المسألة، حيث لا ولد أي للميت، ها، حيث لا ولد أي للميت. ولا من الإخوة جمع ذو عدد أو ذو عدد. طيب، إذن هذا الشرط الثاني، متى نعطيها الثلث؟ إذا لم يكن فرع وارث مطلقا. الشرط الثاني: ألا يوجد عدد من الإخوة للميت. اكتب عدد اثنين فصاعدا. وبهذا فسره المصنف في البيت اللي بعده: كاثنين واثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. إذن نضرب مثال: لو مات ميت وترك أما وأبا، قلنا الأم كم لها؟ الثلث والباقي للأب، واضح. مات ميت وترك أما وابنا، إذن ليس للأم الثلث. مات ميت وترك أما وبنتا، إذن ليس للأم الثلث. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. مات ميت وترك أخا وأبا، فللأم الثلث والباقي للأب، والباقي للأب. طيب، والأخ يستريح. مات ميت وترك أما وأختين للميت وأبا، فالأم لا تأخذ الثلث. لماذا؟ لوجود الأختين، لوجود الأختين. مات ميت وترك أما وثلاثة إخوة أشقاء، أو لأب أو لأم، فلا تأخذ الأم الثلث لوجود عدد من الإخوة. إذن شرط الأم أن تأخذ الثلث: أولا أن لا يوجد للميت فرع وارث مطلقة، ولهذا قال في البيت 45: ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته. إذن الثلث فرض الأم حيث لا ولد مطلقا. ولا من الإخوة جمع ذو عدد، كلمة الإخوة يشمل الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، الإخوة لأم، واضح. وطبعا لما قلنا الإخوة يعني اثنين فأكثر، لذلك قال المصنف: كاثنين واثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. ما معنى حكم الذكور فيه كالإناث؟ أي أن العدد الذكوري الثلاث أو اثنين، أو العدد الإناثي الثلاث أو اثنتين، أو خلطا ذكرا وأنثى، يحجبون الأم من الثلث وينزلونها إلى السدس كما سيأتي. قال: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. هذه الحالة الثانية للأم. الحالة الأولى قلنا تأخذ إيش؟ الثلث كاملة. الحالة الثانية أنها تأخذ ثلث الباقي، وهي في مسألتين لا تنساها. وهي في كم مسألة يا عماد؟ في مسألتين لا ثالث لها. إذن الأم تأخذ ثلث الباقي من المال في مسألتين. وإن يكن زوج، أي ماتت الميتة وتركت زوجا وأما وأبا، كم للزوج ما عدم وجود الفرع الوارث؟ النصف قطعا. طيب الأم كم لها ما عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة؟ الثلث، والباقي للأب. فإذا نظرنا، انتبهوا الآن، المسألة بين النصف وبين الثلث، الجامع بينهما ما الذي يجمع بين واحد على اثنين وواحد على ثلاث؟ ستة. العدد الجامع بين اثنين وثلاث ستة. إذا المسألة من ستة، نصف الستة كم؟ ثلاثة للزوج. ثلث الستة كم؟ اثنان. فنعطيها للأم. الأب يعترض: يا جماعة أنا ذكر وأنا أبو الميت، فالمفروض يكون لي أنا أكثر من الأم، كيف الآن الأم أخذت من الباقي؟ هذه هي المسألة التي تسمى بثلث الباقي. فنعطي للأم ثلث الباقي. كم ثلث الباقي من ثلاث؟ ثلث الباقي واحد على ثلاثة واحد، والباقي اثنان للأب. فمشى على أصل القاعدة للذكر مثل حظ الأنثى. فهمنا صورة المسألة؟ يقول: وإن يكن زوج وأم وأب، اكتب فوق الزوج النصف، الأم ثلث وجنبها باء، باء يعني باقي، والأب الباقي، فثلث الباقي لها مرتب. هذه صورة المسألة الأولى. طيب صورة المسألة الثانية: وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة. الله، لا تقعد، ها، تعلم العلم بجد واجتهاد. هكذا مع زوجة فصاعدا. صورة المسألة: مات زوج وترك زوجة وأما وأبا، كم للزوجة في هذه المسألة ما عدم وجود الفرع الوارث؟ الربع، اكتب فوق الزوجة الربع. طيب الأم الثلث والأب الباقي، ما هو العدد الجامع بين واحد على أربعة وبين واحد على ثلاث؟ 12. ثلاثة وأربعة لا يجتمعان إلا في 12. إذن المسألة نقسم المال الموروث إلى 12 قسم، فنعطي للزوجة الربع. كم ربع الـ12؟ ثلاثة. ثلاثة للزوجة مع السلامة. طيب وهكذا لو كنا زوجات لهن الربع بالاشتراك، ثلاثة مع السلامة، الباقي 9. إذا أعطينا للأم ثلث الباقي، كم ثلث الـ9؟ ثلث الـ9 يا رجل، ما يصير، لأن المسألة من 12. ثلث الـ12 أربعة. فإذا أعطينا الأم 4، الأب يبقى له الباقي 5. يقول يعترض، يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، كيف أعطيتوها الثلث؟ فهنا نقول: لا، تأخذ ثلث الباقي اللي هو ثلث الـ9، فتأخذ 3 ويبقى 6 للأب، فيبقى على القاعدة للذكر مثل حظ الأنثى. طبعا هذا الذي قلنا وهو ثلث الباقي، اكتب: هذا قول جماهير الفقهاء. هذا قول جماهير الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيره. وقال بعضهم، وهو قول منقول عن بعض الصحابة وقال به بعض فقهاء التابعين، أن نعطي الأمة الثلث وليس لنا علاقة بالأب، يعترض ولا ما يعترض، وهذا هو قول الظاهرية. طيب، إذن عرفنا أن الأم لها حالتان في توريث الثلث، إما تأخذ ثلث كاملة وإما أن تأخذ الثلث الباقي، وهو أي اكتب أي الثلث، وهو أي الثلث، واحد على ثلاثة، للاثنين أو الثنتين من ولد الأم بغير مين. إذن الثلث فرض أولاد الأم، الثلث فرض أولاد الأم، اكتب إذا كانوا اثنين أو ثنتين فأكثر، إذا كانوا اثنين أو ثنتين فأكثر. طيب، متى يأخذ أولاد الأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، متى يأخذون الثلث؟ بشروط. الشرط الأول، ألا يوجد للميت فرع وارث، اكتبوا هذه، ألا يوجد للميت فرع وارث. الشرط الثاني، ألا يوجد للميت أصل وارث، ألا يوجد للميت أصل وارث غير الأم، الأم وجدت أو لم توجد لا تؤثر، لكن الأب والجد يؤثرون. الشرط الثالث، ألا يوجد الإخوة الأشقاء، عفوا، ألا يوجد، ذكرنا الفرع الوارث والأصل الوارث، ذكرنا هذا، وش بقي عجل؟ الشرط الثالث، أن يكونوا اثنين أو ثنتين فأكثر، أن يكونوا اثنين أو ثنتين فأكثر، فلهن، فلهم أو لهما الثلث. ولهذا قال المصنف وهو للاثنين أو ثنتين، يعني أخ لأم وأخ لأم، أو ثنتين، أخت لأم أخت لأم، أو خلط أخ لأم وأخت لأم، من ولد الأم بغير مين، أي بغير شك. وهكذا إن كثروا أو زادوا، أربعة خمسة، فما لهم فيما سواه زادوا، أي هم يشتركون في هذا الثلث. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. طيب، نضرب مثال، مات ميت وترك أختين لأم، وترك أما أختين لأم، انتبه، وعم، مات ميت وترك أختين لأم وأم وعم شقيق، كم للأم؟ ها؟ كم؟ لا، ما يصير، لأن عدد من الإخوة موجودين، قلنا عدد من الإخوة مباشرة ينقصها من الثلث، إذا لا تأخذ الثلث، تنقص من الثلث وتنتقل للسدس، هذول يسمون العيال المشؤومين. ها؟ طيب، تنتقل من الثلث إلى السدس، والإخوة لأم هم اثنين أو ثنتين، لهن الثلث والباقي للعم، والباقي للعم. المسألة من كم؟ عندنا سدس وعندنا الثلث، المسألة من ستة، سدس الستة، واحد للأم والثلث للأختين لأم، أو الأخوين لأم، أو الأخ والأخت لأم اثنين، فباقي ثلاثة، وثلاثة يكون للعم الشقيق. قال ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور، اكتب هذا البيت، إشارة من الناظم إلى خصائص، إشارة من الناظم إلى خصائص الإخوة لأم. ما خصائص الإخوة لأم؟ ها يا أبا أحمد، خصائص الإخوة لأم، أولا كما قال الناظم، يستوي ذكرهم وأنثاهم في الإرث، هذه الصورة الوحيدة، هذا دليل أن هذا الحكم منزل من السماء، العقول لا تعمل فيها. إذن الخصيصة الأولى أن الذكور والإناث يستوون فيه. الخصيصة الثانية أنهم يرثون مع من أدلوا به، هذا من أعجب ما يكون، الأم موجودة وهم يأخذون الإرث مع أنهم أدلوا إلى الميت بوجود الأم. والقاعدة أن من أدلى إلى الميت بوجود شخص فإنه لا يرث. يعني سؤال، ابن الابن هل يرث مع وجود الابن؟ ما يرث، صح ولا لا؟ بنت الابن لا ترث مع وجود الابن، الجد لا يرث مع وجود الأب، صح؟ طيب ابن الأخ الشقيق يرث مع وجود الأخ الشقيق؟ لا يرث. لكن هؤلاء لهم قاعدة غريبة جدا، أنهم يرثون مع من أدلوا بها وهي الأم. بعد وش خصائصهم بعد؟ ها، من خصائص الإخوة لأم أنهم ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. اكتب قوله أوضح المسطور، إشارة إلى قوله تعالى في الآية الثانية من آيات المواريث: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذه الآية بالإجماع المقصود بها الإخوة لأم، بخلاف الآية الأخيرة في سورة النساء فبالاتفاق المقصود بها الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السدس. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم، ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب، ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومديه، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج وارث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي. وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات. فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن يكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض.
أثابه الله، حقيقة فعلا يعني نظم سلس وسهل وجدا، جزاه الله خيرا، يعني بيّن بيانا جليا، أجر الله الحق على قلمه ولسانه، رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى. آخر الفروض هو السدس، وقد سبق معنا الثمن مع أنه أقل، لكن سبق أن الثمن لا يكون إلا فرضا لصنف واحد وهن الزوجات إذا لم يكن الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت فرع وارث. طيب السدس، قال الناظم: والسدس فرض سبعة من العدد، أي سبعة أصناف، سبعة أصناف من العدد. أب حط عليه رقم واحد، وأم حط عليه رقم اثنين، ثم بنت، ثم أب وأم، ثم بنت ابن حط عليه رقم ثلاثة، وجد حط عليه رقم أربعة، والأخت بنت الأبي حط رقم خمسة، ثم الجدة رقم ستة، الجدة، وولد الأم تمام العدة، ولد الأم حط عليه رقم سبعة. إذن هؤلاء هم الذين يرثون السدس. مرة ثانية باختصار: الأب والأم وبنت الابن والجد والأخت بنت الأب، ها؟ الأخت بنت الأب، ثم الجدة وولد الأم، هؤلاء هم سبعة أصناف. قال: ولد الأم تمام العدة، أي عدة سبعة أصناف. ثم فصل، فالأب حط عليه رقم واحد الآن من جديد، الآن يفصل الحالة الأولى، فالأب يستحقه مع الولد. انتبه لهذه المسألة، الأب قد يرث بالفرض وقد يرث بالتعصيب. لذلك الآن الوارثون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يرث إلا بالفرض، وقسم لا يرث إلا بالتعصيب، وقسم قد يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى. فصارت القسمة ثلاثية، الوارثون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: منهم من يرث بالفرض فقط مثل الأم، ومنهم ومثل الزوج والزوجة، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط كالابن وإن نزل، والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والعم، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة مثل الأب. الأب قد يرث بالفرض وقد يرث بالتعصيب، مثل الجد قد يرث بالفرض وقد يرث بالتعصيب. طيب، إذن فالأب يستحقه مع الولد، مات ميت وترك بنتا وأبا، مباشرة ها البنت لها كم؟ النصف، والباقي للأب. طيب، إذا كان الذي ترك هو ولد ذكر، هنا اكتب: فالأب يستحقه مع الولد الذكر، مع الولد إيش؟ الذكر، أما مع الأنثى فهو صاحب فرض. فلو مات ميت وترك ابنا وأبا فالأب له السدس، خلصنا. لو مات ميت وترك ابن ابن وأبا فالأب له السدس وابن الابن له الباقي. أما إذا مات الميت وترك بنتا أو بنت ابن فللبنت النصف أو لبنت الابن النصف والباقي للعبد. وإن كان بعض العلماء يطيل في القسمة فيقول: البنت لها النصف والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا، المؤدى واحد. فالأب يستحقه مع الولد اللي هو السدس. فلو مثلا ضربنا مثال على القول الثاني: لو مات ميت وترك بنت ابن وأب، بنت الابن كم لها؟ النصف، أحسنت، والأب له سدس المال لوجود الولد اللي هو البنت مثلا. فالآن المسألة من ستة، صح؟ طيب، نصف الستة ثلاثة وسدس الستة واحد، باقي اثنين للأبي تعصيبا، له السدس فرضا والباقي تعصيبا. وهكذا الأم بتنزيل الصمد، بتنزيل الصمد، اكتب إشارة إلى قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ها، بتنزيل الصمد يشير إلى قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. صورة مسألة الأم: الأم مثلا لها السدس، لو مات ميت وترك ابنا وأما فالأم لها السدس والباقي للابن، ما في أي إشكالية. طيب لو مات ميت وترك بنتا وأما وأبا، فالبنت لها النصف والأم لها السدس والباقي للأب. المسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة للبنت، وسدس الستة واحد للأم، والباقي اثنان للأب. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. يعني الأم والأب لهم السدس مع الفرع الوارث مطلقا، سواء كانوا الولد مباشرين أو ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. معنى قوله ما زال يقفو إثره ويحتذي أي لا يدلون إلى الميت بأنثى، أي لا يدلون إلى الميت بأنثى. فهذه إشارة من المصنف إلى ابن الابن وبنت الابن وابن ابن الابن وبنت ابن الابن الابن. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، هذه الحالة الثالثة: مات ميت وترك إخوة لأم وأم، وترك إخوة لأم وأم وعم. كم للإخوة للأم؟ قلنا الإخوة للأم إذا انفردوا لهم، إذا اجتمعوا يعني اثنين فأكثر، كم لهم؟ لهم الثلث كما مر معنا. طيب والأم لها السدس لوجود عدد من الإخوة والباقي للعم. فالمسألة عندنا ثلث وسدس، فالمسألة من ستة، ثلث الستة اثنان للإخوة لأم، وسدس الستة واحد للأم والباقي للعم. وهو لها أيضا مع الاثنين، لها الضمير راجع للأم، ها، لها الضمير راجع إلى من؟ إلى الأم. مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، إخوة الميت اكتب مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. فالإخوة الأشقاء ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، الإخوة لأب ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، الإخوة لأم ينزلون الأم من الثلث إلى السدس. قال: والجد مثل الأب عند فقده. حط عليه رقم أربعة. ليش رقم أربعة؟ لأن بنت الابن سيأتي، احنا رقمنا فوق صح، فهني حط رقم أربعة. طيب والجد مثل الأب عند فقده. الجد هو أبو الأب أو أبو أبي الأب أو أبو أبي الأب. طيب أبو الأم، أبو الأم لا يرث. لماذا لا يرث؟ لأنه يدلي إلى الميت بأنثى، وإحنا عندنا قاعدة أن الذي يدلي إلى الميت بأنثى لا يرث إلا الإخوة لأم وأم أم الأم، بس أم الأم أو أم أم الأم. واضح؟ هذه مسألة مهمة. والجد اكتب أبو الأب أو أبو أبي الأب. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. إذن حالات الجد كحالات الأب، قد يكون صاحب فرض وقد يكون صاحب تعصيب، قد يكون صاحب فرض وقد يكون صاحب تعصيب. الجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا مسألة ثلث الباقي، فلا يوجد معه. وهذه مسألة أيضا مهمة. لو مات ميت، انتبهوا، وترك زوج، لو مات ميتة، ماتت ميتة وتركت زوجا وأما وجدا، هي أبو الأب، هو أبو الأب، انتبهوا له. فالزوجة كم له؟ الزوجة له النصف لعدم وجود فرع الوالد. الأم كم لها؟ لها الثلث، ما في ثلث الباقي. ليش؟ لأن الأب غير موجود، اللي موجود هو الجد، الجد له الباقي. فإن قال قائل لماذا لا ننزل الأب منزلة الجد فننقص حق الأم، نقول الأب ينزل، الجد ينزل منزلة الأب فيما يرث لا فيما ينقص. هذه مسألة مهمة. إذن نقول في حوز ما يصيبه ومده لا في حوز ما يقصره وينقصه. ها، في حوز ما يصيبه ومده اللي هو الإطالة والإكثار، لا في التنقيص. فالذي ينقص هو الأب فقط، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. اكتب هنا حاشية: هذا على مذهب من يورث الإخوة مع وجود الأب، وهو المذهب عند الحنابلة والشافعية، وقول لزيد ابن ثابت رضي الله عنه، وهو خلاف جماهير الصحابة والفقهاء. جمهور الفقهاء من الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول المالكية، أن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد. لماذا؟ لأن الجد ينزل منزلة الأب. هل الإخوة يرثون مع وجود الأب؟ الجواب لا يرث. إذن المذهب عند الحنابلة وهو المذهب الشافعية أن الإخوة مع الجد يرثون، ولذلك قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. هذا يسمى قياس. لماذا ورثوا الإخوة مع الجد؟ قالوا الجد يدلي إلى الميت بواسطة. من هو الواسطة؟ الأب، صح؟ هو جد، إذن هو يدلي إلى الميت بشخص. الإخوة لأم يدل... الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب يدلون إلى الميت بواسطة، فلماذا لا نشركهم في التوريث؟ الجواب القاعدة: أليس الأب يحجب الإخوة؟ الجواب بلى. فمن ينزل منزلتهم يحجبونهم. سنضرب لكم مثال. هل الآن هل نقول الإخوة الأشقاء يرثون مع وجود ابن الابن؟ لماذا لا يرثون؟ لأنهم يقولون بالإجماع ابن الابن ينزل منزلة الابن. طيب الإخوة الأشقاء لماذا ورثتموهم مع وجود الجد؟ كان القياس يقتضي، القياس الصحيح، أن تحجبوهم كما حجبتم، كما حجبتموهم مع ابن الابن. فإن قلتم إنه إن الإخوة لأم يدلون إلى الميت بنفس الواسطة، فنقول ابن الابن، ابن الابن يدلي إلى الميت بشخص، والإخوة الشقيق، إخوة الشقاء يدلون إلى الميت بشخص، لا فرق. فإذا هذا القياس فيه نظر. على كل حال هذا المذهب عند الناظم، وهو قول الشافعية ومذهب الحنابلة ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول الحنفية وجمع من الفقهاء. وكان ابن عباس يريد أن يباهل زيد في هذه المسألة، وكان يقول: يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل الجد أبا. قال: أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. حتى هم ما طردوا القاعدة، قالوا أن إذا كان في المسألة، انتبهوا، أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، ثلث الكامل. ليش ورثتوها الثلث الكامل؟ قالوا الجد مو مثل الأب. طيب إذا كان الجد ما هو مثل الأب، هذا كلام صحيح يستقيم، فالإخوة الأشقاء ليسوا كالجد أيضا. أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث، اكتب أي الثلث الكامل مع الجد ترث، بخلاف لو كان في الصورة المسألة أب فإنها تأخذ ثلث الباقي. نعم، الإخوة الأشقاء أي بالتعصيب. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، اللي هي نفس مسألة الثلث الباقي. وحكمه وحكمهم سيأتي، حكمه الضمير راجع للجد، وحكمهم الضمير راجع للإخوة، للإخوة مع الأشقاء والإخوة لأب. وحكمه وحكمهم سيأتي. مكمل البيان في الحالات، اكتب في الحالات أي في حالات توريث الإخوة مع الجد، في حالات توريث الإخوة مع الجد. قال وبنت الابن، حط عليه رقم 3 كما على الترتيب السابق. وبنت الابن، بنت الابن لها السدس، تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. مثال صورة هذه المسألة، اكتب صورة المسألة: مات ميت وترك بنتا وبنت ابن وعما. ها صورة المسألة: مات ميت وترك بنتا وبنت ابن وعما أو وأخا شقيقا أيا كان، فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخ أو للعم. المسألة واضحة؟ نفس الحكم، لو مات ميت وترك بنتا وبنت ابن وأبا، فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والباقي للأب. مسألة واضحة. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، أي أنها مثل البنت منفردة ولا يوجد من يعصبها. وهكذا الأخت، حط عليه رقم 5 كما سبق أن رقمنا. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. الأخت مع الأخت التي، هذه المسألة تسمى، المقصود بها الأخت الشقيق، المقصود بها الأخت الشقيق. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، فالأخت في الأولى الأخت لأب، مع الأخت التي هي الأخت الشقيق. صورة المسألة فهمنا؟ مرة ثانية، وهكذا الأخت، اكتب الأخت لأب، مع الأخت التي بالأبوين الأخت الشقيق. يا أخي أدلتي، صورة المسألة: مات ميت وترك أختا شقيقا وأختا لأب وابن أخ شقيق وابن أخ شقيق، فالأخت الشقيق لها النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، والباقي لابن الأخ الشقيق، لابن الأخ الشقيق. طيب مسألة أخرى أيضا: مات ميت وترك أختا شقيقة وأختا لأب وعم، فالأخت الشقيق لها النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، والعم له الباقي. واضح المسألة؟ طيب ها طبعا ما تحجب، لأنها ما استغرقت الفروض، فروض ثلثان أخذت نصف. ولذلك قلنا لو أختين شقيقتين ما للأخت لأب شيء، فرق بينهما. اي نعم، ابن الاخ الشقيق صاحب فرض، ابن الاخ الشقيق صاحب فرض بالنفس او مع الغير. طيب والسدس فرض جدة، اكتب عليه رقم 6 اللي هي الجدة هناك في الاول في البيت الثاني. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم او ابي. إذن اكتب السدس فرض الجدات انفردت أو اجتمعنا، انفردنا أو اجتمعنا. الجدة لها السدس بكل الحالات، الجدة لها السدس في كل الحالات، سواء كانت واحدة أو اثنتين، سواء كانت الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب، ولنضرب صورا لهذه الجدة. مات ميت وترك، طبعا مع وجود الأم الجدة لا ترث، هذه قاعدة احفظها، إذا وجدت الأم الجدة لا ترث. متى ترث الجدة؟ إذا الأم ما كانت موجودة. فمات ميت وترك جدة هي أم أمه، وترك جدا، فالجدة لها السدس والجد له الباقي. مات ميت وترك جدة هي أم أبيه وعما شقيقا، فأم الأب لها السدس والباقي للعم الشقيق. مات ميت وترك جدة هي أم أم الأم، لها السدس والباقي للأخ الشقيق، وهكذا. هناك جدة واحدة لا ترث، لو تكتبون الجدات أحسن، الجدات الوارثات، اكتب واحد الجدات الوارثات، واحد أم الأم، اثنين أم الأب، ثلاثة أم أم الأم، أربعة أم أبي الأب، أم أبي الأب، خمسة أم أمي أمي الأم، أربع مرات أم، واضح؟ ستة أم أبي أبي أم أبي أبي الأب، يعني أم مرة واحدة وثلاث مرات أب. هؤلاء الجدات كلهن وارثات سواء اجتمعنا أو انفردنا. طيب لو اجتمعنا يشتركنا في السدس، لكن إذا كنا في نفس الرتبة، يعني مات ميت وترك أم الأم وأم الأب فهم شركاء في السدس، لكن لو مات ميت وترك أم الأم وأم أم الأم فليس لأم أم الأم شيء مع وجود أم الأم. هناك جدة فاسدة لا ترث، من هي الجدة الفاسدة؟ اكتبوها، الجدة الفاسدة لا ترث، من هي؟ أم أبي أم أبي الأم، أم أبي الأم، فهي أنثى أدلت بذكر بعده أنثى تسمى الجدة الفاسدة، تسمى الجدة الفاسدة. هذا خلاصة ما يتعلق بكيف توريث الجدات السدس. طبعا الجدات يرثن السدس قلنا مع عدم وجود إيش؟ الأم، مع عدم وجود الأم، فهي تنزل منزلة الأم. لو مات ميت وترك ابنا وجدة فالجدة لها السدس والباقي للابن تعصيبا. وولد الأم، حط لي رقم سبعة آخر حالة من حالات السدس، وولد الأم، هنا المقصود بولد الأم الإخوة لأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، المقصود به الإخوة لأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مخلوطين. وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. الأولاد الأم يأخذون الثلث. طيب إذا كانت واحدة أخت لأم أخ لأم فلها السدس، خلاص فله السدس، واضح؟ متى يأخذ أولاد الأم السدس؟ إذا كانت واحدة أو كان واحدا بس، والشرط في إفراده لا ينسى، طبعا مع الشروط السابقة التي ذكرناها في توريث الإخوة لأم، وهو عدم وجود فرع وارث ولا عدم وجود أصل وارث ذكر، عدم وجود فرع وارث مطلقا وعدم وجود أصل وارث ذكر. وإن تساوى نسب الجدات، رجع إلى مسألة إيش؟ الجدات. وإن تساوى نسب الجدات أم الأم وأم الأب وكن كلهن وارثات، خلاص يشتركن في السدس، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. طبعا هنا لو تكتبون فائدة، الجدات لم يأتي إرثهن إلا بنص نبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المنقول، وتنزيلها منزلة الأم من حيث المعقول. لم يأتي في توريث الجدات إلا حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المنقول، وتنزيلها منزلة الأم من حيث المعقول. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. مثال هذه المسألة، لو مات ميت وترك أم الأم وأم أب الأب، فالقربى تحجب البعدة، القربى تحجب البعدة. وإن يكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. شلون بالعكس؟ يعني أم الأب موجودة وأم أم الأم موجودة، فهل أم الأب القريبة تحجب أم الأم؟ لما تنظر من حيث القياس تجد أن الجدة نزلناها منزلة الأم، صح؟ بس هي أم أبي الأب، ما لها علاقة بالأم هذه أصلا، فلماذا نجعلها تحجب أم الأم التي هذه حفيدتها؟ فهمنا؟ هنا حكي الخلاف. وإن يكن بالعكس، أي القربى من جهة جدة من جهة الأب والبعدة جدة من جهة الأم، فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدة على الصحيح. ها، إذا كانت البعدة من جهة الأم، واتفق الجل على التصحيح. تصحيح معناه مشاركة في السدس، المشاركة في السدس. الآن انتهى توريث السدس، وضع قواعد، قال: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. أي إنسان يدلي إلى الميت بشخص غير وارث فوجوده وعدمه سواء، ما لنا علاقة فيه. كل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. مثال ذلك اكتب: كالجدة الفاسدة. كالجدة الفاسدة، أم أبي الأم. هل أبو الأم ينزل منزلة الأم؟ لا، لأنه ليست جدة، هو جد. الجد لا ينزل منزلة الجدة، هذه قاعدة. الذكر لا ينزل منزلة الأنثى. إذن كل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، إشارة إلى الجدات الفاسدات. وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي. يعني الآن وتسقط كيف؟ أي مرة ثانية، رجع إلى 69. وتسقط البعدة بذات القرب، هذه قلناها أن القربة الجدة القريبة تسقط الجدة البعيدة، ولكن هذا البيت للعموم. وتسقط البعدة بذات القرب، يعني مثلا الأخت الأخت الشقيقة مثلا تسقط الأخت لأب، لأن هذه قريبة أقرب من تلك. البنت تسقط بنت الابن. إذن هذه من القواعد في المواريث، وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي. وقد تناهت قسمة الفروض الستة، تناهت يعني انتهت، على بيان جميل من غير إشكال ولا غموض. الإشكال هو ما يؤدي إلى عدم الفهم، والغموض ما يؤدي إلى الإلغاز. فالمصنف رحمه الله ينفي عن أبياته الإشكالات والغامضات، وفعلا قد وفق رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. نعم.
قياسه من أدى بالذكر أولى بالأنثى.
من قال هذا؟ منين جبت القياس هذا؟ من أدلى بذكر أولى من من أدلى بأنثى؟ منين جبت؟ لا مو صحيح هذا القاعدة. الآن أنت تقول كل من أدلى بذكر أولى من من أدلى بأنثى، منين جبت القاعدة هذه؟ لا مو ما قلنا هكذا، قلنا أن القاعدة أن من كان بينه وبين الأنثى وبين الميت واسطة أنثى فإنه لا يرث، بس هذا ما يدل على اللي أنت ذكرته، هذا غير. أيوة لا يرث. طيب
الآن وإن تكون قربة لأم من حجبة،
أيوة
اللي هي الجدة لأم تحجب الأم أب بعد،
صح،
مع أنه يعني قول بكل الأب أم الأب أقرب من أم الأم.
ليش أقرب؟ هي أم وأب الأب، وين القرب؟ وين القرب؟ شوف القوة، القوة اللي أنت في ذهنك هي قوة الأشقاء، الضعف الأخت لأب، الأخت لأم، هنا الضعف. أما واحدة في مرتبة البنت والثانية في بنت الابن أو ابن الابن، ما يمكن أن نقول أن ابن الابن أقوى من البنت لأن هذا ذكر، ما له علاقة بالموضوع. نعم. حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحمد لله اليوم مشينا المطلوب.